أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المبحث الثالث، وهو ثبوت الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشرع. وقلنا تبعا للمصنف أن الملازمة ثابتة ببساطة، لأنه إذا حكم العقلاء على شيء إذا تطابقت العقلاء على رأي معين على أمر معين وقرأوه حسنا، فلا بد وأن يكون هذا هو حسب تعبير المصنف هو بادي رأي الجميع، والشارع الله سبحانه وتعالى هو من العقلاء، بل هو سيد العقلاء، بل هو خالق العقل. فإذا تطابق العقلاء على أمر فهو منهم، على الأقل هو منهم. فإذا كل ما يحكم به العقلاء لا بد أن يحكم به الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى الملازم القائل أنه كل ما يحكم به العقل يحكم به الشرع. هذا ببساطة ما ذكرناه بالأمس. قال المصنف: وبعد ثبوت ذلك ينبغي أن نبحث هنا عن مسألة أخرى، مسألة لها ارتباط بسيط في مع المسألة السابقة، وهي أنه لو ورد من الشارع أمر في مورد حكم العقل، يعني كان عقلك يحكم، عليكم السلام، عقلك بلحاظ تطابق الآراء، تطابق العقلاء، أنت أيضا عقلك سوف يحكم مثلا بحسن الطاعة، طاعة الله. فطاعة الله سبحانه وتعالى لم تكن ثابتة من أمر من الشارع، بل عقلك هو الذي يفزع إلى ذلك. ولهذا لا نحتاج إلى أمر الشارع، يعني عندما يقول أطيع الله وأطيع الرسول مثلا، الشارع هنا لم يأتي بشيء جديد بالنسبة إلينا. المفروض أننا نعرف أن الطاعة واجبة، طاعة المولى وطاعة الخالق. ولو كان وجوب الطاعة بنحو الوجوب الشرعي لاستلزم شنو؟ ماذا سيستلزم؟ التسلسل، كما أشكلنا عن الأشاعرة تذكرون، لأنه سوف يقال أي دليل أوجب الطاعة، فيقال هذا الدليل، ويقال من أوجب طاعة هذا الدليل، وهكذا يتسلسل. فهذا ببساطة يدل على أن وجوب الطاعة مثلا هذا وجوب الطاعة شنو من أحوال وجوب مثلا العقلي، أو عبرنا عنه بأنه حسن عقلا. زين، إذا كان هو حسن عقلا وإذا كان الوجوب عقلي، هل هناك أوامر وردت من الشارع على طبق هذه الوجوبات العقلية أم لم ترد أوامر؟ الإنصاف أن هناك أوامر. مثلا وردت آيتين أو أكثر بوجوب طاعة الله، مثل هذه الآية اللي ذكرها المصنف: أطيعوا الله والرسول، سورة آل عمران، وآية أخرى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول مثلا. فوردت إطاعة الله وإطاعة الرسول، وهذا يثير استغراب. وش الاستغراب؟ أنه المفروض أن المكلف على القول بأن الحسن والقبح عقلي، على القول بأن الحسن والقبح عقلي، المفروض أنه يحكم لوحده وبمعزل عن هذه الأوامر وبمعزل عن هذه الآيات. وحتى لو فرضنا آية وأطيع الله والرسول لم تكن موجودة في القرآن، نحن نفزع إلى وجوب إطاعة الله وإطاعة الرسول أم لا نفزع؟ ما لا تجيبون الصحيح، نفزع لذلك، لأنه وجوب شنو؟ وجوب عقلي. المصنف يقول عقلي ونحن قلنا عقلائي. نعم، فإذا كان كذلك فما هو دور هذه الوجوبات الشرعية بعد؟ إذا كان الوجوب الشرعي يقول أطيع الله والرسول، نقول له لم تقدم شيئا جديدا، لم تأتي بشيء جديد. فلو فرضنا أنه لم توجد آية في القرآن تقول أطيع الله، أفنطيع الله أم لا نطيعه؟ ما هو سبب الإطاعة هنا؟ العقل، ما نحتاج إلى إذن. فإذا كان عقلك يفزع إلى وجوب طاعة الله، فما هو فائدة قوله تعالى أطيع الله؟ واضح؟ هذا هو السؤال المهم، والجواب عنه يبتني على التفريق بين نوعين من الأوامر: أوامر مولوية وأوامر إرشادية، وهذا اصطلاح كثير ما يستعمل في كلماتهم فيقال ان الاوامر تارة تكون مولوية. والفرق المهم بين الامر وتارة الارشادي، والفرق المهم بين الامرين المولوي والارشادي انه الامر المولوي لا يكون الداعي للفعل، الداعي للفعل لا يكون موجودا عند المكلف، انما يوجد هذا الداعي بعد ماذا؟ بعد الامر. واضح؟ الامر المولوي كيف تعرفون ان هذا امر مولوي لارشادي؟ انظروا الى الداعي للفعل، فان كان الذي يدعو المكلف للفعل الداعي، الداعي للفعل ان كان غير حاصل للمكلف قبل الامر ولكنه بعد الامر حصل علما للمكلف، يعبر عن هذا الامر بانه امر مولوي، ويعبر عنه بانه امر تاسيسي. سيتضح بالمثال اذا مو واضح بالمفهوم. مثال: نحن لولا قول، لولا الاوامر الكثيره الكثيره، نصوص، روايات، قران، روايات وايات، لولا الروايات والايات الكثيره التي علمنا منها ان هناك وجوب للصوم في شهر رمضان، لولا الآيات والروايات الكثيرة التي دلت على أن صلاة الظهر 4 ركعات، افترضوا ماكو لا آيات ولا روايات تحدد صلاة الظهر 4، إحنا هل عقولنا يعني تفزع إلى أنه نصلي 4 ركعات اسمها صلاة الظهر؟ هل هناك داعي من عند أنفسنا؟ فإذن لم يكن هناك داعي لصلاة الظهر 4 ركعات، من عرف خصوصية 4 ركعات وصلاة الظهر؟ وقد يكون إذا قيل لنا تعبدوا لم نختر هذه العبادة اللي هي قيام وركوع وتكبير وتسليم، يجوز ما نعرف هالشكل، يجوز نتعبد بطرق عجيبة غريبة، ها؟ فبعضهم عبد البقر وبعضهم عبد المدشين وبعضهم هالشي الناس، فإحنا لوحدنا ما نعرف شنو طريقة العبادة، لكن الله سبحانه حدد طريقة العبادة فقال طريقة العبادة طريقة سهلة، وإن كان ما تعرفون أسرارها، لكن ظاهرا هي هو وقوف وكلام وحركات كذا وهيئات معينة، إحنا نقول هاي. لاحظوا انه هل هناك داعي للفعل لولا الامر؟ شنو الجواب؟ لا يوجد داعي للفعل، الامر هو الذي اوجد الداعي، الامر هو الذي اوجد الداعي. انتم بعد قليل يؤذن لصلاه الظهر كلكم تسعون للصلاه، فاسالكم ما الذي دعاكم للصلاه؟ عقولكم
لا،
لا لا امر شرعي، لولا الامر ما عرفنا القصه، ما نعرف السر. فإذا يعبر عن هذا الأمر، يا أمر، أمر صلوا أقيموا الصلاة، يقال إن أقيموا الصلاة أمر مولوي. لماذا؟ هكذا يعرف الأمر المولوي، تعريف تعريف مختصر لكن الفكرة وضحت. يعرفون الأمر المولوي يقال إنه إنشاء بداعي جعل الداعي لدى المكلف، فالتعبير مزعج يعني مو واضح، لكن هو الفكرة واضحة. واضح؟ إنشاء بداعي جعل الداعي لدى المكلف، يعني الذي يدعو المولى أن يأمر الأمر هو شنو؟ هو نفس إيجاد الداعي لدى المكلف. واضح؟ الله سبحانه وتعالى يعرف أن زيد لا يفهم الصلاة فيقول له يا زيد صلي، فما هو دور صلي؟ ما هو دور هذا الأمر؟ دوره صلي بين قوسين، دوره أنه أوجد الداعي لدى زيد، فالذي دعا المولى إلى إيجاد صلي هو إيجاد الداعي لدى زيد للصلاة. واضح العبارة؟ لهذا قيل أن الأمر المولوي إنشاء بداعي، نعم، إيجاد الداعي لدى المكلف أو جعل الداعي لدى المكلف، بخلاف الأمر الإرشادي. الأمر الإرشادي بعد عرفته بالمقابلة، الداعي للفعل موجود منذ البدء لدى المكلف، فالمكلف لا يحتاج إلى إيجاد داعي. واضح؟ مثلا هناك ماء وأنا عطشان، أحتاج أن شخص يقول لي اشرب الماء؟ لا، حتى سواء قلت لهذا، لو فرضنا واحد ينظر إليك ويقول لك يا فلان اشرب الماء، يقول نعم هو أنا أردت أن أقوم بشرب الماء. فإذا هل أضاف لديك داعي جديد؟ أم أن الداعي التكويني كلش كافي؟ الداعي التكويني العطش، هذا الداعي التكويني، لهذا يقول لك جزاك الله خير لم تقدم شيئا، هو أنا أدري راح أنا راح أشرب الماء، أنا سوف أشرب الماء من داعي تكويني، أصلا ما أحتاج داعيك اللي تقول يعني هذا الامر او هذا الذي صدر منك بقولك اشرب الماء. فالامر الارشادي لا يكون الانشاء به لاجل ايجاد الداعي لدى المكلف، لفرض ان الداعي شنو؟ موجود. فما هو الغرض من هذا الأمر الإرشادي؟ يقول نعم سيكون له أغراض تأكيدية فقط، يكون له دور التأكيد، دور شوف يعني دور التأكيد، دور ما يشاكل هذا الأمر، ليس له دور التأسيس ودور إيجاد الداعي. واضح؟ فمن هنا يقال أنك إذا خالفت الأمر الإرشادي ما خالفت أمر مولوي، يعني ليس عليك عقوبة معينة، باعتبار أنه حتى لو لم يحكم الشارع بالحكم أنت شنو؟ أنت سوف تحكم، فخالفت عقلك. واضح؟ أنت خالفت عقلك إذا خالفت الأمر الإرشادي، بخلاف الأمر المولوي إذا خالفته فقد خالفت الله، لأن الله سبحانه وتعالى أمرك بأمر والمفروض أنك لم تعرف حكمة هذا الأمر، فهو أوجده لديك وبلغك الداعي، فأنت المفروض تسعى الآن لتحصيل المأمور به مثلا أو لامتثال الأمر. واضح الفرق بين الأمرين؟ ملخص الكلام أن الأمر المولوي إنشاء بداعي، جعل الداعي لدى المكلف، أما الأمر الإرشادي فليس كذلك، بل هو إنشاء لأجل التأكيد ولأجل تأكيد الأمر، يعني يؤكد ما لدى المكلف من نفس الداعي، تأكيد الداعي السابق، لا أنه تأسيس لداع جديد. هذا هو الأمر الإرشادي وهذا هو الأمر المولوي. لهذا قال فهذا الأمر من احنا وصلنا ها، وهي أنه لو ورد من الشارع أمر في مورد حكم العقل كقوله تعالى أطيعوا الله والرسول، فهذا الأمر من الشارع هل هو أمر مولوي؟ أي أنه أمر منه بما هو مولى، أو أنه أمر إرشادي بما هو ناصح، بما هو يعني ليس بلحاظ أني مولى أنه مولى وأنك عبد لا تفهم ويفهمك، لا، لعلك غفلت، لعلك تريد تأكيدا، دوره دور الناصح، دور المساوي، كأنه أو أنه أمر لأجل الإرشاد إلى ما حكم به العقل، أي أنه أمر منه يعني من الشارع بما هو عاقل، تساءل العقلاء. وبعبارة أخرى أن النزاع هنا في أن مثل هذا الأمر من الشارع هل هو أمر تأسيسي مولوي يعني، وهذا معنى أنه مولوي، أو أنه أمر تأكيدي وهذا معنى أنه إرشادي، وقع الخلاف في ذلك، والحق أنه للإرشاد. لماذا؟ لأن الفرق بين الإرشادي والمولوي وجود الداعي وعدم وجود لدى المكلف، وهنا الداعي في الإطاعة موجود قبل الدعوة وقبل الأمر موجود، إذن فهو بلا إشكال إرشادي. لهذا قال والحق أنه للإرشاد، حيث يفرض أن حكم العقل هذا كاف لدعوة المكلف إلى الفعل الحسن وانقداح إرادته، وجود إرادته للقيام به، فلا حاجة إلى جعل الداعي من قبل المولى ثانيا. إذا قلنا أن هناك داع جديد فيش يكون أمر مولوي، لكن هنا نحتاج داعي جديد لنفس الداعي الأول هو يده، فإذا هذا شيء يكون بنحو الإرشاد لا أكثر ولا أقل، وبنحو التأكيد. نعم وين ردد؟ شو وقت ردد؟ لا بس الترديد وين؟ الترديد وين صار؟ هل أنه إرشادي أو مولوي؟ إيه مجرد استفهام يعني، مو معناه هو شاك أو كذا، مجرد اسمه منذ البداية وضح لك الفرق بين الأمر الإرشادي والمولوي، وإذا قال هو مولوي ما راح تعرف المقابلة، فريد يقول إرشادي أو مولوي حتى يهيئ ذهنك إن هناك قسمين، ولا ماكو خلاف، لم يختلف أحد إنه إرشادي أو مولوي.
شيخنا عفوا على التأكيد يستعمل في المقام الذي يشك المسلم خاطب هناك.
أحسنت، مجرد شيخ مجرد اسمه، لكن شنو أسألك، هل هناك هل الداعي موجود لديك أو لا؟ داعي موجود، لكن قد لا أثق بنفسي، قد لا أثق بكذا، فيقال أؤكد هذا المطلب،
لأن المخاطب هو واضح يعني حينما يجي مثلا
إيه؟ أمر الإرشادي
إيه؟ واضح بعد
فشنو أنا ذكرت قلت باب التأكيد، والتأكيد أمر عقلائي موجود، قد يكون أنت في ذهنك أمر واضح، هذا حتى لعقلك، تلاحظ بعض التأكيدات عندما هناك أمر مهم بيني وبينك، أقول لك سيدنا هل تحضر يوم الساعة العشرة غدا؟ تقول نعم، ثم بعد قليل يقول سيدنا لا تنسى الموعد، هاشي معنى لا تنسى الموعد؟ هذا لغو، هذا أمر عقلائي موجود طبعا، العقلائي يستعملون هذا، سيدنا لا تنسى الموعد، وقد يكون بعد قليل سيدنا الموعد، تلاحظ ثلاث مرات أربع، وهيك شنو؟ هذا عقلائي الموجود، لا يقال هو فلان مجنون لأنه أكد مرتين، فلان مجنون، فلان خارج عن العقلاء، لا يقال كذلك، لا، يقال هذا صرف عقلائي، غاية ما في الأمر يؤكد لأن الأمر عنده مهم، واضح؟ ليس بالضرورة لابد أنت شاك، لا، قد يكون أنت تعرف المسألة وواضح لديك، لكن أنا أريد أرفع غفلة لعله تنسى على كذا فأؤكد. زين، وصلنا إلى قوله فلا حاجة إلى جعل الداعي من قبل المولى ثانيا، بل يكون يعرف اسم يكون جعل الداعي، يكون جعل الداعي ثانيا. شو يكون جعله؟ عبثا إنه موجود. أنا أعرف يعني أنا أعرف أنني أنه تجب الطاعة، بعد تقول لي تجب الطاعة وهذا أمر جديد، هذا ليس جديدا، هذا عبث منك جديد. واضح؟ بل يكون عبثا ولغوا، بل هو مستحيل. ها؟ عبثا مثل إيش؟ عبثا مطلب واضح لديكم. ها؟ المطلب هناك مطلب واضح لديكم، وأنا يوميا أجي للدرس وأقول لكم هذا المطلب الواضح لديكم سوف أعيده، تقول الشيخ قاعد يعبث ولا مطلبه واضح يوميا الشيخ يعيده، فرضا هذا الدرس اليوم سأعيده غدا وسأعيده بعد غد، تقول الشيخ يعبث والمطلب واضح، هذا عبث لغو، هذا زائد، ليس هناك شيء جديد. لكن قال بل يكون عبثا ولغوا، بل هو مستحيل. المصنف قال لا، ليست مسألة عقلائية عبثية ولغوية حتى، لا هناك استحالة عقلية. لماذا؟ من باب استحالة تحصيل حاصل. واضح؟ فشخص فتح الباب ودخل، فيقال له افتح الباب مرة ثانية، الباب مفتوح، لا افتح الباب، هذا مستحيل أن افتح الباب بعد فتحه إلا بأن شنو؟ إلا بأن أعجب الفتح السابق فأغلق الباب ثم أفتحه، أما أفتح بعد فتحه هذا مستحيل. فقال لأنه يكون من باب تحصيل حاصل. شنو تحصيل الحاصل هنا؟ الداعي موجود، فإيجاد داع جديد من باب تحصيل حاصل، واضح أنه محال من هذه الجهة إلا بإعدام الداعي السابق. قال وعليه فكل ما يرد في لسان الشرع من الأوامر في موارد المستقلات العقلية لا بد أن يكون تأكيدا لحكم العقل لا تأسيسا إرشادا لا مولويا. نعم، لو قلنا بأن ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو استحقاق المدح والذم فقط، شنو معنى فقط؟ هذا معنى فقط، على وجه لا يلزم منه استحقاق الثواب والعقاب من قبل المولى. يقول نعم هناك حالات خاصة مع وجود الداعي لدى المكلف، لكن يحتاج أمر مولوي مو أمر إرشادي. هاي شلون؟ يقول مثلا لو قلنا بأن الشارع بأن العقل عندما يحسن شيء، لو قلنا بأن العقل إذا حسن شيء فإنما يقول ماذا؟ يقول هذا حسن تستحق عليه الشكر، شكرا مدح، تستحق المدح. زين، المدح وراء ثواب وعقاب؟ لا، كل شيء ماكو ثواب وعقاب، هذا أمر آخر حتى من الشارع. نعم الشارع يقول لك شكرا، واضح، وإذا فعلت قبيحا تستحق ذما، عليها نار وعقاب؟ لا، ليس عليه نار وعقاب. بعد آني أصلي بعد إذا صارت المسألة مثل صلاة مخطئة، لأن يعني صلاة وجوبة شو اسمه مو إرشادي، فالأمر إرشادي مثلا حسن العدل، العدل حسن، أنا عقلي يفزع إلى حسن العدل، ولكن كثير من الناس ما عدا النوادر ما عدا الأوحدي كما يعبر، الناس السبق العاديين تروح له تقول له عقلك يقول بوجوب بحسن الصدق، يقول نعم عقلي يقول الصدق حسن، والكذب قبيح، يقول نعم والكذب قبيح. أقول له هل تعلم أنه لا يوجد أمر، هل تعلم أنه إذا وجد أمر بطبق الصدق والكذب يقول مثلا بوجوب الصدق وقبح الكذب، لو وجد هذا الأمر فسيكون أمر إرشاديا، هل تعلم؟ يقول نعم الأمر سيكون أمر إرشاديا لا مولويا، مجرد يرشد لا ليس بما هو مولى. أقول له زين لاحظ، افترض أنه لا يوجد أمر مولوي، طبعا هو ما فرض الكلام ليس أمر مولوي، لأن أنا أعرف بنفسي أعرف حسن الصدق. أقول له ولكن اعلم أن الحسن ما هو معنى أنه حسن حتى عند الشارع، الصدق حسن حتى عند الشارع مجرد شنو؟ استحقاق المدح، سوف يمدحك الشارع إذا صدقت بقولك، إذا صدقت بقولك، أما إن كذبت سوف يذمك الشارع. يقول عن إذنك، هل هناك عقاب وثواب؟ هل هناك جنة ونار؟ أقول لا، ليس لا نار ولا جنة، في موارد حكم العقل ما يكون نار وجنة، إن فعلت الصدق يقال لك جزاك الله خير شكرا، وإن فعلت القبيح يقال لك لا فعلت شيئا باطلا أنت مذموم. فهل هناك إنسان سوف هل يعني سيلتزم هذا الإنسان بأنه سوف يفعل الصدق ويترك كل شيء اسمه ويترك الكذب؟ هل سيوجد له الداعي الفعلي للصدق والداعي الفعلي لشو اسمه لترك الكذب؟ أنا أحكي عن الناس العاديين، لا تجيبوا لي نوادر، الناس، ناس طلناس اكو ناس عاديين يقولون نار وعقاب، يقولون نار وجنه وشزمه، ومع هذا يخالفون اوامر الله. فكيف اذا قلنا لهم لا يوجد نار ولا عقاب، ماذا سيفعلون؟ واضح. اذا فها لاحظ المفارقه، لاحظ المفارقه، المفارقه هي انه الاوامر الارشاديه، العفو، احكام العقل بالحسن والقبح، احكام العقل بالحسن والقبح، ان كانت ان كان معنى الحسن مجرد المدح والذم من دون ملازمه اجر ثواب وعقاب، ماكو ثواب لا نار ولا جنه. لو كانت لو كان الحسن بهذا التفسير فيحتاج الانسان الى دافع من الشرع حتى يصدق او يثق الكذب، لو ما يحتاج شو تجاوبون؟ اذا جاوبون قليل اخاف، اقول خاف بس القليل يفهمون المطلب، واضح؟ طبعا يحتاج. يعني انا واحد من الناس اقول ولماذا اصدق؟ ولماذا اصدق؟ ما الفائده؟ انا اذا صدقت سوف اخسر 100,000 ماديا فرضا في مورد من الموارد معامله، انا لو كذبت الان سوف اربح 1,000,000، ولو صدقت سوف اخسر 1,000,000. فما هي المشكله في الاخره؟ اقول له في الاخره هم لا نار ولا عقاب كيف؟ يقول لا شو المشكله؟ يقول المشكله اذا صدقت رب العالمين يقول لك شكرا ممدوح انت، ولو كذبت يقال لك لا فعلت شيئا، لكن عقاب نار، ماذا سيفعل هذا الانسان؟ يقول فلأكذب هناك ربح مال، صحيح؟ بل انا اترقى واقول هم الناس، بعض الناس وكثير من الناس اصلا الموارد وجوب مولوي واضح عليه نار وعقاب وتجديد وتغليظ وكبائر، ومع هذا الناس يفعلون الحرام، فكيف اذا قلنا لهم لا نار ولا عقاب؟ واضح؟ نعم تأتي لي بشخص يقول لله ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، إنما عبدتك لأنك أهل للعبادة، هذا الإنسان يصدق أو يكذب في هذا المورد الذي ذكرته أنا؟ يصدق ولو كان في صدقه خسارة الملايين، ماشي، ولا يكذب حتى ولو كان في كذبه شو اسمه ربحا كبيرا، مو صحيح؟ فهذا الصدق والكذب، لأنه هو مو شغلة، مو علاقته ويا الله وعلاقته ويا الأمور الحقائق والمفاهيم، ليست علاقته علاقة الأخذ والرد والماديات والجنة والعقاب، إنما علاقته علاقة تقديس مفاهيم، وهناك نظريات، هناك مثل عليا عنده. فهذا هذا الأوحدي من الناس، علي بن أبي طالب وأمثاله، ها لو قلت له يا مولاي افترض أن الله لا يعاقبك إن كذبت ولا يثيبك إن صدقت، واضح؟ غاية ما بالأمر أنت راح تخالف عقلك، يعني عقلك يقول لك صدق حسن، هل سيكذب أم يصدق؟ يقول أنا أصدق، أنا لا أعرف الكذب، الكذب ترفضه مثلي، ترفضه شنو؟ نفسي، لا لأجل الثواب والعقاب، واضح؟ فهذا هذا الأوحد من الناس خلاص. بالنسبة لعلي بن أبي طالب يحتاج أمر مولوي في هذه الموارد أو لا يحتاج؟ زين، بالنسبة لي ولأمثالي سواقة الناس يحتاجون أمر مولوي؟ نحتاج، لأن أنا الداعي ليس لدي موجود، أنا إذا لم يدفعني الله سبحانه وتعالى إلا الصدق أقول له يا ربي لو أنك تركتني لنفسي لحكمت أن الصدق حسن، ولكنني خارجا قد أفعل قد لا أفعل الصدق لأنني مصالح دنيوية تفرض علي كذا، خاصة إذا مثلا ما مرهون بعقاب وثواب، وهذا مبرر كبير لكثير من المتشرعة أنهم يفعلون المكروهات ويتركون المستحبات، صحيح؟ مبرر كبير، تقول ليش تفعل المكروه؟ كل مكروه جائز، ما اكو عقاب، ما اكو مشكله، مو هذا كلامنا؟ يقول كان نفس الشيء، ليش تترك المستحب؟ هو مستحب ليس عليه عقاب، مو صحيح؟ اذا هذا المبرر الكبير، ولهذا بالمقابل تجد الائمه يلتزمون بالمستحبات ويتركون المكروهات وكانها واجبات ومحرمات لديهم. زين، المطلب واضح، لهذا قال: نعم لو قلنا بأن ما تطابقت عليه آراء العقلاء واستحقاق المدح والذم فقط على وجه لا يلزم منه استحقاق الثواب والعقاب من قبل المولى، شنو جوابها لو قلنا؟ شنو جواب لو قلنا؟ من يكملها؟ لو قلنا كملوا. شو يقول فيمكن، شنو فيمكن؟ قال فيمكن أن لا يكون نفس إدراك استحقاق المدح والذم من قبل السوقة، سوقة الناس، يمكن أن شنو؟ أن لا يكون نفس إدراك استحقاق المدح والذم، لا يكون ماذا؟ لا يكون كافيا لدعوة كل أحد إلى الفعل. بعد ما يفعل أنا شميت وهذا فعله والصدق شقبض من الصدق، ماذا سوف أصبح من الصدق إذا قيل لي لا ثواب ولا عقاب؟ واضح؟ هذا يدعوني للفعل، لفعل الصدق وترك الكذب. قال لا يكون نفس إدراك استحقاق المدح والذم لا يكون كافيا لدعوة كل أحد إلى الفعل، إلا لمن؟ إلا لعلي بن أبي طالب وأم إلا كملوا وشنو إلا للأوحدي من الناس. أذكم غير كلمة بعض طبعات بعض طبعات نفس الشيء أفذاذ أوحدي من هذا. هسه نرجع العبارة اللي عفناها. عبارة اللي عفناها شنو؟ تمزيد آخر. إحنا في الحدث أخذنا حالة، الحالة التي أخذناها أن هناك داعي موجود ومع هذا هو أمر مولوي وليس أمر إرشادي، استثناء مما قلناه قبل قليل. قلنا قبل قليل أن كل أمر مولوي لا يأتي في حالة وجود الداعي، بل لا بد أن الداعي غير موجود، وهذا هو الميزان المهم بين الأمر المولوي والأمر الإرشادي. نعم نستثني الحالة التي ذكرها المصنف وهي الحالة الأولى. الحالة الأولى كانت شنو؟ كانت الداعي موجود ولكنه داعي يفسر الحسن والقبح بتفسير أنه استحقاق مدح وذم لا ثواب وعقاب، فأكيد هذا لا يستغني عن شنو؟ لا يستغني عن الدفع من قبل المولى. المولى يحتاج أن يدفعه للفعل، لأن الناس تتعامل مع الأمور بمعاملة الثواب والعقاب. عبادة تجار، هاي احنا عبادتنا عبادة تجار، انا اتكلم عن نفسي على الاقل، عبادتنا عبادة تجار، اخذ ورد قد مقدار الثواب قد مقدار العقاب، هذا اللي يجعلنا نفعل او لا نفعل. اما ان قيل لنا لا دعوا الامور بما هي مثل ومفاهيم وكذا وصلاح، ما لا قد لا نفعل وقد لا نعم. هذا المورد الاول. المورد الثاني شنو؟ بقوله او يقول مرات لا مرات نعم، يكون هناك تفسير للحسن بأنه مدح بأنه شو اسمه ذم وأنه استحقاق للثواب والعقاب، يعني مو يعني شو قصدي هنا ثواب وعقاب مو مدح وذم. نعم قد يفسر، قد يكون الداعي موجود لدى المكلف، أنا لدي الداعي للصدق والكذب. ما هو الداعي؟ أنني أراه حسنا. زين ما هو الحسن في رأيك؟ بس مجرد استحقاق مدح وذم؟ يقول لا، ليس مدح وذم فقط، بل هو استحقاق لثواب وشنو استحقاق لعقاب. ولكن المشكلة معي يا مولاي، لا هو المفروض أنه أنا أفسر الحسن بأنه استحقاق لثواب، وأفسر القبيح بأنه استحقاق لعقاب. بعد هاي صارت الصدق يفعل، لماذا؟ لأجل أنه وراء جنة، والكذب لا أفعله لأنه وراء نار، فصارت مسألة خوف. ومع هذا يأتي أمر مولوي، لماذا؟ مولوي مو إرشادي. لماذا؟ يقال لأنه هذا المثال، مثال الحسن تعلق بأي شيء، ربما الشيء الذي تعلق به الحسن مثلا حسن الصدق حسن العدل، هذا تعلق قد يكون، الصدق واضح الكذب واضح، لكن في بعض الأمور غير واضحة. حتى وإن فسر الإنسان، أنا أفسر الحسن بأنه نار وعقاب، جيد، لكن مشكلتي هذا الموضوع الغيبة مثلا، أنا لا أعرف، أنا لا أدرك أن الغيبة حسن، أو لا أدرك أن شنو أنها أن الحسن بمعنى استحقاق الثواب والعقاب. فصار شنو؟ صار يحتاج المولى أن ينبهني أنه الغيبة قبيحة وقبحها بمعنى شنو؟ بمعنى استحقاق الثواب. أنت الوحيد الذي لا تعرف هذا الأمر، واضح؟ أنت لا تعرف هذا الأمر، يجوز ذاك يعرف، ذاك يعرف الموضوع والحكم. الموضوع شنو؟ أن الغيبة من قبيل شنو؟ الغيبة من قبيل القبيح. قد تقول لا هذا أمنعه، ماكو واحد يغفل عن هذا. ليش؟ لأن فرض الكلام أن الغيبة ممن تطابقت عليه، سعوب من موقف الغيبة. لا قد أن الموضوع اللي نحكي عليه دائما إذا كان تطابق لا يشهد أحد، مو صحيح؟ فالكل أجمع، لكن قد يغفلون عن الجانب الثاني، يغفلون عن تفسير الحزن بأنه ماذا؟ عن تفسير الحزن بأنه الثواب، وتفسير القبح بأنه العقاب. فتأتي لإنسان من الناس تقول له ما رأيك بالصدق؟ يقول الصدق حسن. تقول له هل تفعل الصدق؟ يقول لا أفعل الصدق. لماذا؟ يقول لأنه لا ثواب ولا عقاب. تقول له عجيب، كيف يكون الحسن ليس فيه ثواب؟ ما معنى الحسن لديك؟ يقول أنا أفهم من الحسن الأمر الجيد الذي فيه مدح. قل لا يمكن بالنسبة لنا، نحن الناس العاديين لقلة بضاعتنا، إذا أراد شخص أن يمن علينا بمنة ونعمة ربما نقصر عن شكر نعمته بفعل مشابه وأعظم منه. فعندما نعجز تأتي تعبيراتنا القاصرة وألفاظنا واحمرار والخجل ومشاكل، ونقول له شكرا جزاك الله خير أنت صاحب فضل. هذا نحن الفقراء، الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء، كنوز السماوات والأرض، الكنوز الغيبية والكنوز الجسم الظاهرية كلها بيده. فإذا أراد أن إذا كان هناك شخص يستحق المدح، مدح الله شكرا، لا ليس شكرا، ليس كلمات، مدح الله شنو؟ ثواب، وذمه عقاب. بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا يقول له شكرا جزاك الله خيرا، هذه تعابير الألفاظ فقط، هذه الألفاظ بالنسبة لله لا تعني شيئا. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يمدح يمدح بفعل، وأحسن الفعل فعله، واضح؟ وإذا أراد أن يذم يذم بفعل أيضا، يعني بعقاب، لأنه ولا معنى لأن الله يمدح شكرا ويذم بطريقة الذم، أنا أذمك وما شاكل، هذا لا معنى له بالنسبة لله. فلاحظ لاحظ العقاب، مو العقاب، القبح، القبح لازمه الثواب، لو هو الثواب، باعتبار أن القبح شنو؟ أن القبيح استحقاق العقاب، واستحقاق العقاب بالنسبة لله هو شنو؟ لا أنتم مشيتوا عليه، العفو، القبيح هو استحقاق الذم، مو استحقاق، استحقاق الذم، ولكن ذم الله شنو؟ عقابه. زين لاحظوا، هو لو لازمه القبيح استحقاق الذم، وذم الله مو لازمه العقاب، مو نقول ذم الله لازم، لا، ذم الله عقابه، والحسن استحقاق المدح، ومدح الله ثوابه مو لازمه. لهذا يقول المصنف، يقول أو أنه، يعني أنه له، أنه يلزم منه ذلك، بل هو عينه. نعم، خلنا نشوف مرجع الضمائر. يعني أن استحقاق المدح والذم يلزم منه ذلك، يلزم منه أحسن، صح أحسن، أو أنه يعني استحقاق الثواب، استحقاق المدح والذم يلزم منه ذلك، ذلك المشار إليه شو يكون معناه؟ يعني الثواب والعقاب. ها العفو، بالمناسبة أخاف تقولون الشيخ تناقض كلامه، أنا قلت بالكلام، قلت هو عينه، والشيخ يقول يلزم، لا الشيخ راح يترقى، يقول بل هو عينه، واضح؟ قبل لا أشوف إشكال الشيخ، شو يقول المصنف، أخاف تقولون شو، أنا لاحظوا أصفيت على فكرة، قلت لا ليش لازمة، بينما تعبير الشيخ شو يقول؟ لازم، لا هاي لازم هذا بداية، لكن الشيخ نفسه ترقى مثل ما ترقى، قال لا مو لازم أصلا هو، فهو الشيخ رأيين، هناك رأي من الآراء يقول الثواب والعقاب لازم من لاستحقاق المدح والذم. رأي المصنف يقول لا بل هو عينه، ليش تقول لازم، هو وهذا، لهذا أنا جئتكم من النهاية أعطيتكم الرأي الذي استقر عليه المصنف، وهو أنه عينه. نعم هناك رأي باللازم، العبارة واضحة، شو يقول المصنف، أو أنه يعني استحقاق المدح والذم يلزم منه ذلك، ذلك المشار إليه شنو؟ الثواب والعقاب. لا مو بس يلزم، هاي إذا قلنا باللازم، أما إذا قلنا بالصحيح ورأي المصنف يقول لا بل هو عينه، ليش نقول لازمه؟ بل هو عينه، فإذا كان لازم أو هو عينه شي يلزم؟ يعني شنو؟ يعني أنا أؤمن، المفروض مو أنا، هو المفروض أن استحقاق الذم معناه شنو سيدنا؟ العقاب، واستحقاق المدح معناه الثواب. بس أنا غافل عن هذا، أنا غافل عنه، أنا كفرد من الأفراد غافل عنه، فلغفلتي عنه ماذا فعلت؟ تركت الصدق وفعلت الكذب. فيقال لي لماذا تركت الصدق وفعلت الكذب؟ أقول لأنه غاية ما يترتب على حسن الصدق استحقاق الثواب، استحقاق العفو، المدح، استحقاق المدح، وغاية ما يترتب على الكذب، على كونه قبيح، استحقاق الذم. وماذا يدخل في جيبي إذا مدحني شخص، إذا مدحني الله أو ذمني بألفاظ؟ تقول لهم متوهم، أنت متوهم، مدح الله ليس كلاما حتى تقول ماذا يدخل في جيبي، مدح الله ليس كلاما، مدح الله جنة عرضها السماوات والأرض، واضح؟ كلها تدخل في جيبك على الحشاء. وذم الله ليس كلاما حتى تقول لا أخاف منه، ذم الله نار أعدت للكافرين، نار جسمه كذا كذا أصابها. فالفكرة هكذا، الفكرة أن الشخص غافل عن تفسير الحسن والقبح بهذا التفسير الصحيح. لاحظوا معي، إذا كان غافلا عن هذا يحتاج إلى أمر المولوي أو لا يحتاج؟ يحتاج. إذن هذا المورد الثاني، هذا المورد الثاني من موارد أن الداعي موجود ومع هذا يحتاج إلى أمر المولوي. واضح الفرق بين الموردين؟ لو عيد اختصارا، المورد الأول كان شنو؟ كان تفسير الحزن والقبح أصلاً بأنه ماذا؟ بأنه مجرد استحقاق المدح والذم. لهذا يقول مع علي بن أبي عاصم. التفسير الأمر الثاني هو الحزن والقبح يفسر واقعاً بهذا التفسير، ولكن صاحب الشبهة هنا شبهة عند هذا المكلف. هذا المكلف لا يعلم بهذا، لا 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 لم يدرك هذه الملازمة. من كانت ملازمة واقعية إذا قلنا ملازمة، إذا قلنا لا والله هو عينه، لكن هذا صاحبنا يغفل. فالله سبحانه وتعالى إذا رأى بعض المكلفين يغفلون عن التفسير ماذا سيفعل؟ يدعوهم بنحو الأمر المولوي فيقول لهم افعلوا. الشيخ سعد في سؤالك تفضل. الترادف أنا ما أقول يعني ماشي يا الترادف يقول هو يقول إنه يعني هذا هو هذا، مو إنه تقول هذا لازمه وناس يفترقان. نعم. قال إذن وصلنا لها عبارة، وصلنا نقرأها من جديد العبارة. نعم. لو قلنا بأن ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو استحقاق المدح والذم فقط على وجه لا يلزم منه استحقاق الثواب والعقاب من قبل المولى، هذه الصورة الأولى، أو أنه يلزم منه ذلك بل هو عينه ولكن لا يدرك ذلك كل أحد، فبالصورتين ماذا سيكون؟ فيمكن حينئذ أن لا يكون نفس إدراك استحقاق المدح والذم لا يكون كافيا بدعوة كل أحد إلى الفعل إلا للأوحدي من الناس. فإذا الأوحدي ما يحتاج، والبقية قال فلا يستغني أكثر الناس. ليش قال أكثر الناس؟ حتى يخرج، حتى يخرج الأوحدي لأن أحد ما يحتاج. أما أكثر الناس فلا يستغني أكثر الناس عن الأمر. هذا الأمر أمر شرح يصير مولوي أو إرشاد الأمر قصة علينا مولوي هيش مقصودة. فلا يستغني أكثر الناس عن الأمر المولوي من المولى المترتب على سفر الأمر، هذا الأمر المترتب على موافقته الثواب وعلى مخالفته العقاب في مقام بما متعلق جار المجرور. أحسنتم. فأطل الكلام فلا يستغني أكثر الناس في مقام الدعوة إلى الفعل وانقياده، لا يستغني عن ماذا؟ عن ماذا؟ عن الأمر. واضح شلون؟ عبارة واضحة إن شاء الله لو عيدها. يحتاج إعادة ما يحتاج إعادة، اللي ما يرفع إيده معناها أنا ألقيت عليكم الحجزين. فإذا ورد أمر من المولى في مورد حكم العقل المستقيل فلا مانع من حمله على المولوي حينئذ، يعني أقصد حينئذ يعني في هذه الموارد مو دائما، ولا المفروض خلاف القاعدة الأمر المولوي لا يأتي على موارد المستقلات العقلية إلا بهذين الاستثناءين. بعد استثناء الثالث هنا سيذكره، استثناء الثالث إلا إذا استلزم منه محال التسلسل. بعد ما نزل نتقرب المحالات العقلية إذا محال التسلسل هم ما يصير أمر مولوي، لأن هذا محال عقلي هاي المرة كما ذكرنا أكثر مرة في الأمر بالطاعة والأمر بالجسم بالمعرفة. الأمر بالطاعة والأمر بالمعرفة يتضمن مفارقتين. المفارقة الأولى أنه شنو؟ أنه الطاعة أصلا أنا أؤمن بها قبل ماذا؟ قبل الأمر، قبل أمر الشارع، فيكون الداعي موجود. المفارقة الثانية هي هاي، وهي أنه سيستلزم التفسر. فإذا قيل لي أطع أقول ماذا أطع؟ ما هو الدليل عفو على وجوب الإطاعة؟ أطع أوامر الله. أقول له ما هو الدليل على وجوب إطاعة أوامر الله؟ يقول لي قوله تعالى أطيع الله. قل وهذا قوله أطيع الله، ما الدليل على وجوب إطاعته هو؟ فيقال الآية الفلانية قبلها، وما الدليل على إطاعتها؟ حتى أنك تقول، حتى أنك تصل إلى تصل وياي إلى أول تشريع من أول تشريع اللي يثبت كل الشريعة، وما هو الدليل؟ تأتي جزء بشريعة قبل يقول شريعة موسى قالت، أقول لك شريعة موسى ما قال وجوب إطاعتها إلى الآن شنو؟ يتسلسل حتى لا تثبت أي شريعة، وأصلا مو عدم ثبوت شريعة، أصلا لا ننتهي إلى حد، حتى إلا بالقول بماذا؟ بأن الحسن والقبح عقلي لا شرعي. قال فإذا ورد أمر من المولى في مورد حكم العقل المستقل فلا مانع من حمله على الأمر المولوي إلا إذا استلزم منه محال التسلسل. شبك ماني ودقيقتين إلا إذا استلزم منه محال التسلسل كالأمر بالطاعة والأمر بالمعرفة مثل بل مثل هذه الموارد لا معنى لأن يكون أي أن أجل إن شاء الله ما لحد تقرأ. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته.